إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صيغة التشهد ذكر صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صيغة واحدة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، كما أخرج ذلك أبو عوانة والنسائي. وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ذلك حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث ويأتي إن شاء الله تعالى. ولم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه، كما صرح بذلك النووي في المجموع واستظهره في الروضة، وكذلك هو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات وأقره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال بعضهم إن قول المسلم عندما يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يكون بهذه الصيغة قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما سألوا عن صفة الصلاة عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصيغة. قال: فمن لم يأتي بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو اللهم صل على محمد، فهو لم يصلي على النبي في حقيقة الأمر. وهذا خطأ، هذا الذي قاله هذا الرجل خطأ، لأن السؤال أن هذا قاله بعض من يخرجون على الشاشات الفضائية، هذا خطأ، لأنه لم يلحظ التقييد بأن ذلك في التشهد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد يعني في التشهد، وأما خارج التشهد فيمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة الواردة المأثورة، وبأن يقول عليه الصلاة والسلام ولا حرج. وهذا هو ما دل عليه الأمر المطلق في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الذي قال هذا الكلام لم يلحظ سياق الحديث الذي استشهد به، لأنهم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه، أي في التشهد، فكيف نصلي عليه يعني في التشهد. فقال: قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الصيغة، فقيد ذلك بأنه في التشهد. فتعميمه لذلك في جميع مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره تحجير لواسع وخطأ بين، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم دون قوله أهل بيته. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد والإمام الطحاوي. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الزيادة إبراهيم وعلى في الموضعين ثابتة في رواية البخاري والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا عند النسائي، فلا يغتر بقول العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام تبعا لشيخه ابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى لم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم معه، فها هو ثابت صحيح. فلا يغتر بقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. والحديث الذي مر وفيه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة والحميدي وابن مندة. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى بإسناد صحيح. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والحاكم. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أخرجه البخاري والنسائي وأحمد والطحاوي والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي هذه الصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا عند النسائي والطحاوي وأبي سعيد الأعرابي هو ابنه، وأبو سعيد هو ابن الأعرابي في المعجم بسند صحيح. وفيها أيضا الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم معا مما أنكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغ يؤتى بها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا أو عجل هذا. ثم دعاه أي ناداه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية: ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعط. هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة، وهذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، فيأتي بصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي مر ذكره. ثم إذا فرغ من ذلك وفرغ من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، وذهب إلى وجوبه كثير من أهل العلم فقالوا: هذا واجب ولا بد من الإتيان به بعد أن يفرغ من التشهد وقبل الدعاء، وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. وسيأتي أنه في الصحيح أن طاووسا رحمه الله تعالى قد أمر ابنه لما لم يأتي بهذا في موضعه أن يعيد الصلاة، فقد نص على بطلان صلاة من لم يأتي بهذا وذهب إلى وجوبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعاذة من هؤلاء الأربع بعد التشهد وقبل الدعاء. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في تشهده، أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. وكان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، أخرجه مسلم وأبو عوان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الدعاء والاستعاذة من هؤلاء الأربع كما يعلمهم السورة من القرآن. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويستعيذ من عذاب جهنم. وبدأ في ذكر الاستعاذة من الأربع بعد التشهد وقبل الدعاء. فأما قوله رحمه الله ويستعيذ، أن يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ من عذاب جهنم. العياذ هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه، يعني تطلب الاعتصام بالله تبارك وتعالى من المكروه، واللياذ أن تلجأ إليه لحصول المطلوب. فبينهما فرق، بين العياذ واللياذ. فأما العياذ فهو الاعتصام من المرهوب، وأما اللياذ فهو طلب حصول المطلوب المرغوب، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فجعل اللياذ فيما يؤمل، والعياذ فيما يحذر من الأشياء المكروهة المرهوب. ويستعيذ من عذاب جهنم، أي من العذاب الحاصل منه، فالإضافة هنا على تقدير منه، فهي جنسية كما تقول: خاتم حديد أي خاتم من حديد، فها هنا إضافة، والإضافة على تقدير من، وهي جنسية فتقول خاتم حديد، هذه الإضافة، فقد أضفت الحديد إلى الخاتم، خاتم حديد يعني هو خاتم من حديد من جنس الحديد. ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير فيه أي عذاب في جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. بل مكر الليل يعني بل مكر في الليل والنهار، فالإضافة ها هنا بتقدير فيه، وهنالك خاتم حديد بتقدير من، والإضافة تأتي على تقدير من وعلى تقدير فيه وعلى تقدير اللام أيضا وهي الأكثر. وأما قوله جهنم فجهنم علم على النار التي أعدها عز وجل للكافرين، قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والنار ورد في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود، والبحث فيها من عدة وجوه. والشيخ رحمه الله كما هي عادته في التعليم رحمه الله يأخذ بالطريقة الكلية وهي الطريقة القرآنية، فمع أنه الآن في درس من دروس الفقه إلا أنه لما عرضت هذه للاستعاذة بين ما يستعاذ منه، لأن كثيرا من المسلمين وهذا هو الواقع لا يعرفون شيئا عن أمثال هذه الأمور، وهي من أوليات ما ينبغي أن يعرفه المسلم فيما أعده الله تعالى للطائعين وما أعده الله رب العالمين للعاصي. فبدأ رحمه الله تعالى يتحدث عن النار من عدة وجوه ذكرها، وهذا تعلقه بالتوحيد أكبر كما هو معلوم، ولكن ما الذي يمنع أنه إذا ما عرض ذلك ولو في الفقه أن يبين؟ لا شيء، بل هذا هو الأصل في التعليم. قال والبحث فيها يعني فيما يتعلق بالنار وصفاتها وصفات العذاب فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ والجواب هي موجودة الآن، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس كما في الصحيحين من رواية ابن عباس، وكذلك في المعراج رأى النار أيضا كما عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أحمد ونحوه أيضا فيما أخرجه الشيخان، والقرآن يدل على ذلك أيضا كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة والفعل ماض أعدت، فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعرضون عليها في البرزخ، يعني بعد أن صارت الأجساد للغرق صارت الأرواح للحرق، فهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يقتضي أنها موجودة. فهذا هو الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ النار موجودة والجنة كذلك. الوجه الثاني من وجوه البحث في النار وصفاتها، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل تفنى أو هي دائمة أبد الأبيد؟ الجواب هي دائمة أبد الآبدين، هو المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائده بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. والذي أشار إليه الشيخ يمكن أن تعود إليه في كتب العقيدة وفي متونها، فمثلا قال الطحاوي في العقيدة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، فذكر التأبيد وكان ذلك على الله يسيرا. والثاني من المواضع الثلاثة في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما الموضع الثالث ففي سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فذكر التأبيد أيضا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى وشفى، فكيف وهو قد ذكره تعالى في ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة، فقالوا إن خالدين فيها أبدا ما دامت موجودة. فيقول الشيخ متعجبا: فكيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لزم أن تكون هي مؤبدة، أما أن يقال خالدين فيها أبدا يعني ما دامت موجودة فهذا لا يكون، لأن قوله فيها أي هم كائنون فيها. وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدا، كيف يكون خالدا مؤبدا في مكان غير خالد ولا مؤبد؟ لأنه لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود. والتعليلات المخالفة للنص مردودة على صاحبه، وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح، لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة، والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصيته والكفر به وتكذيب رسله، مع أنه جاءه النذير وأعذر وبين له الحق ودعي إليه وقوتل عليه وأصر مع ذلك على الكفر والباطل، فكيف نقول إن هذا لا يؤبد عذابه؟ والآيات في هذا صريح. الوجه الثالث من الوجوه التي بحثها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بصفات النار وصفات العذاب فيه: هل عذاب النار حقيقي مؤلم، أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟ الجواب: عذابها حقيقي مؤلم، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة، والنجعة طلب الكلأ ومساقط الماء، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما، كما قال تعالى في عدة آيات: لهم عذاب أليم، حتى إنهم يتمنون الموت. والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه يتأقلم؟ لو تأقلم ما تألم، لو تأقلم ما تألم، ولا دع الله أن يقضي عليه. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها. قال تعالى في كتابه العزيز: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وشي الوجوه واللحم معروف، ومعروف ما ينتج عنه من الألم، فهم إذا استغاثوا كما قال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بعد مدة طويلة، وهذا الماء إذا أقبلوا به على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوه قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهذا عذاب الباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، له نعلان من نار ومع ذلك يغلي منهما دماغه. والحديث في الصحيحين: والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، والكعب العظم البارز الناتئ في جانب الرجل، واستعير الضحضاح هاهنا في النار، فهذا أهون أهل النار عذابا كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين، وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق، والآيات والأحاديث في هذا كثير. هل يحتاج إلى هذا القول؟ نعم، لأن الطوائف التي ضلت في هذا الأمر كثيرة، فبعضهم قال إن أهل النار يتلذذون فيها ويتنعمون بمس النار وحرها، وبعضهم قالوا إنها ليست بمؤلمة وإنما يكونون فيها كالحجارة لا يتألمون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. فدل على اعتقاد أهل السنة وما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع من الوجوه التي بحث فيها ما يتعلق بصفات النار وصفات أهلها: هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ قال الجواب: زعم بعض العلماء ذلك وقالوا إن النار ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق. قال: ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة، والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف، فلا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست كما هي على الكافرين. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نارا واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا وجه له لما يلي. هذا الكلام الذي قاله الشيخ أحسن فيه جدا في قوله لا أعلم له دليلا، فتوقف عند حدود ما يعلم. والسبب كما سيأتي أيضا في مسألة من المسائل العجيبة التي قالها الشيخ، وهي عجيبة جدا لأنها تتعلق بالتوحيد. والشيخ أثنى عمره رحمة الله عليه في تدريسه والدعوة إليه والقيام عليه. السبب في هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يعلمه كل من مارس التدريس، لأنه أحيانا يتكلم في أمر لا يكون داخلا في إطار ما يتكلم فيه، فيتكلم على الذاكرة ولا تكون المسألة حاضرة، فيند عن الإنسان وعن ذاكرته أحيانا بعض الاستدلالات، ويغيب عنه أحيانا بعض الأدلة، ويتكلم على ما حضر، فتأتي أمور. كل من مارس التدريس يعلم هذا، والذين يتتبعون سقطات أهل العلم، والذين يتتبعون عورات المؤمنين، الذين هم كالذباب لا يقع إلا على العقير ولا يسقط إلا على الجيف، هؤلاء يتمسكون بأمثال هذه الأمور. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: الذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف. قوله إن النار واحدة لا تختلف قول مجمل، يقول لكن عذابها يختلف، هل يختلف وهم معا في مكان واحد من غير تقسيم كما قال؟ كوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نارا واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا وجه له، فهو قد صرح بأنهم يكونون معا، وهذا على ضد ما قال القرآن العظيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالقرآن على أن النار دركات، فليس المنافقون نفاقا أصليا أكبر حتى مع الكفار الأصليين الذين ليسوا بمنافقين ولكن أتوا بالكفر الصراع، فهؤلاء أسفل منه، إذن ليس هؤلاء مع هؤلاء، فكيف بالموحدين؟ وأما القول بأننا إذا قلنا إن الله عز وجل كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى إن الله عز وجل قادر على أن يكون هذا مع هذا وعذاب هذا يختلف عن عذاب هذا، فهذا ما لم يذهب إليه أحد في نفيه ولا في الحوم حوله. ومن الذي أنكر هذا؟ ولكن ما دلت عليه نصوص القرآن. وقياسا لو قلت إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يكون الناس جميعا في الجنة درجة واحدة ونعيم هذا سوى نعيم هذا، قياسا على هذا تقول إن الله على كل شيء قدير وهذا حق، ولكن هل دلت النصوص على أنها جنة واحدة؟ هي أيضا متفاوتة ومختلفة مع قدرة الله رب العالمين أن يجمعهم في مكان واحد وأن يفاوت بينهم في النعيم، ولكن جعلها درجات، فليست أعلى الدرجات فيها كأدنى درجاتها، وليس فيها دني، ولكن تتفاوت درجاتها كما هو معلوم. فإذا النار درجات، والموحدون في طبقة بلا خلاف، لا يكونون مع المنافقين نفاقا أكبر، لأن الله تبارك وتعالى مايز بين الذين ينافقون نفاقا أكبر والكفار الأصليين الذين يعبدون النجوم ويعبدون الشجر ويعبدون الفروج ويعبدون الحجر، فجعل المنافقين نفاقا أكبر، نفاقا أصليا جعلهم أسفل منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان الله رب العالمين لم يجمع بين هذين، فكيف يكون الجمع مع الموحدين؟ وأما ما قاله الشيخ إن ذلك يقال على حسب استبعاد العقول أن تكون نارا واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين، فلم يقل بهذا أحد. المهم قال هذا لا وجه له لما يلي، مع أنه لم يقله أحد. قال أولا إن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذاب، ولم ينازع في هذا أحد. ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لنفي ما لا يتسع له عقله، والعقل لا مدخل له، وإنما هو محض النص. بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق، أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتهم الشمس يومئذ، لأن هذه الشمس في أوجها لو نزلت ولو يسيرا أحرقت الأرض ومحتها عن آخرها، ونحن نحس بحرارتها الآن، وبيننا وبينها مسافات عظيمة، لا سيما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ولا يحترقون بها. هذا كله مسلم وليس في موطن النزاع. قال وكذلك أيضا في يوم القيامة الناس في مقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد عن يمينه نور ومن بين يديه نور فإنك تنتفع به، أما في الآخرة فلا. وفي الآخرة أيضا يعرق الناس فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد، فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. فلا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة، كتقسيم النار إلى نارين، نار للعصاة ونار للكافرين، فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف. الأدلة التي ذكرها الشيخ أدلة عقلية وأيضا أدلة نقلية، ولم ينازع فيها وليست في موطن النزاع. فمن قال إن الناس في النار لا يكونون في مكان واحد لم يأتي بكلام عقلي، ولم يبني ذلك على أنه كيف يكون الإنسان معذبا بعذاب وهو مع آخر، ويعذب الآخر بعذاب آخر، ويكونان معا في مكان واحد وموضع واحد. لم تبنى المسألة على هذا الفرض العقلي، وإنما على الدليل النقلي، كقول الله جلت قدرته إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا التمايز جعله الله رب العالمين في النار، فالنار دركات كما أن الجنة درجات. قال الشيخ رحمه الله تعالى الوجه الخامس من الوجوه التي عقدها للبحث في صفات النار وصفات العذاب فيها، أين مكان وجودها؟ ثم أجاب: المهم اختلف العلماء في موقع النار الآن، فقال بعضهم هي في الأرض السفلى، وقال آخرون هي في السماء، وقال آخرون بالتوقف في ذلك لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد مكانها. وممن توقف في هذا السيوطي قال: وتقف عن النار، أي تقول فيها بالوقف، أي بمحلها حيث لا يعلمه إلا الله. فلم يثبت عندي كلام السيوطي حديث أعتمده في ذلك. ونقل ذلك الشيخ صديق حسن خان في يقظة أولي الاعتبار. وقال ولي الله الدهلوي: ولم يصرح نص بتعيين مكانهما، يعني الجنة والنار، بل حيث شاء الله تعالى، إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه. قال صديق حسن خان رحمه الله بعد إيراده قول الدهلوي: أقول وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى، أن المكان لا يعلم وأن الله على كل شيء قدير. ولكن الشيخ ذهب إلى شيء آخر في اختياره، فقال: أين مكان وجودها؟ الجواب: في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم إنها البحار ولم يثبت، وقال آخرون بل هي في باطن الأرض، والذي يظهر أنها في الأرض، ولكن لا ندري أين هي من الأرض على وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض ما يلي، ثم ذكر أدلة. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي الأرض السفلى. وجاء في الحديث في من احتضر وقبض من الكافرين أنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وعيدوه إلى الأرض. وهذا من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطيالسي والآجري والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وأبو نعيم والطبري والحاكم، وحديث صحيح ثابت. فأخذ الشيخ منه: وأعيدوه إلى الأرض. قال: ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابها يعذبون فيها، وإذا كانت في السماء لازم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. وهذا عجيب أيضا، لأنه في الحديث نفسه في ذكر أرواح المؤمنين أنها تعاد أيضا إلى الأرض. فالقول أعيدها إلى الأرض بأنها تكون في الأرض إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تعالى أيضا فيه نظر. قال: وإذا كان ذلك كذلك فإنك لتعجب من استشكال ورد من طالب علم، لأن ذلك لا يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ: كيف يراها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به وهي في الأرض؟ قال: وأنا أعجب من استشكاله هذا. ثم قال: نحن نكون في الطائرة ونرى الأرض تحتنا بعيدة وندركها، فكيف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو في السماء ويراها في الأرض؟ قال: فالحاصل أنها في الأرض. وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، كحديث معاذ بن جبل وغيره، وروي آثار عن السلف كابن مسعود وابن عباس، وهذا أيضا فيه نظر. قال: وهو يعني كونها في الأرض ظاهر القرآن، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. وقد ذكر السفاريني في لوامع الأنوار، قال: الحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش، وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتمد. وغريب جدا قوله على الصحيح المعتمد، فأي صحيح معتمد في أنها في الأرض السابعة؟ الذي تميل إليه النفس على حسب الأدلة الشرعية وما قاله صديق حسن خان فيما ذكر ولي الله الدهلوي، وكذلك ما ذكره السيوطي وغير هؤلاء من أهل العلم أن القول الراجح الذي هو أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى أنه لم يصرح نص بتعيين مكانهما يعني الجنة والنار، بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه ولكنها مخلوقة الآن. قال الوجه السادس: ما أسماؤها؟ والجواب: لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف الصفات، فهي الجحيم وجهنم ولظى والسعير، والمسمى واحد، فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم، يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم، ويستعيذ من عذاب جهنم، يستعيذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله، أو يشمل الأمرين. فعندنا ثلاثة أمور: أنه يستعيذ بالله من فعل المعاصي التي تكون سببا لدخول جهنم، أو هو يستعيذ من جهنم نفسها، أو يستعيذ بالله تبارك وتعالى منهما معا. الجواب: يشمل الأمرين، الاستعاذة تشمل الأمرين. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم، أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم يعني من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب دخول جهنم، لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوب فهنا إعاذة من فعل السبب، وإما عفو عن الذنوب وهنا إعاذة من أثر السبب، فيعيذه الله تبارك وتعالى ويعصمه من الذنب الذي يؤدي إلى النار فهو سبب، أو يعفو الله تبارك وتعالى عنه وهنا يعيذه من أثر السبب، فهو يطلب الأمرين. والعصمة من الذنوب ليس معناه العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. هذا عند مسلم في الصحيح، وقد وقع تقصير وقصور في تخريجه في بعض النسخ فأعزاه إلى الإمام أحمد وهو عند مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الاستعاذة من الأربع واجبة كما مر، بعد التشهد وقبل الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم الاستعاذة من هؤلاء الأربع كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن عذاب القبر: أصل القبر مدفن الميت، قال تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أي أكرمه بدفنه، وهذا تجده عند ابن جرير والقرطبي والآلوسي في التفاسير. وقد يراد بالقبر أيضا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام ساعة قيامه لربه بقيام القيامة الكبرى، وإن لم يدفن أصل ولكن يقال هذا قبره، فيراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، وإن لم يقبر يعني وإن لم يدفن. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من وراء الذين ماتوا، لأن أول الآية يدل على هذا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر يريد من عذاب مدفن الموتى أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الأصل وهذا لا تلتفت إليه. الأصل الثاني هو أنك تستعيذ بالله من عذاب البرزخ الذي بين الموت وبين قيام الساعة، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكله السباع أو يموت حريقا يصير رمادا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فليستحضر الإنسان إذن إذا قال من عذاب القبر، يعني من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. هذا مهم كما ترى، وهذا من فوائد الطريقة القرآنية الكلية في التعليم. لا يقال هذا درس في الفقه، فما لنا ولهذه الأمور؟ هذا مما يتعلق بالتوحيد يكون في درسه. من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالطريقة القرآنية النبوية، وكذلك علم القرآن الأمة. وجيل الصحابة الذين تعلموا بهذه الطريقة هم الجيل المثالي، هم خير جيل رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بحث الشيخ رحمه الله في عذاب القبر من وجوه. الوجه الأول، هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ لماذا يذكر هذا؟ لأن طوائف من البشر كالحمر أنكروا عذاب القبر، بل منهم من يخرج إلى يوم الناس هذا يطل على الناس بوجهه القبيح وينكر عذاب القبر، ويؤصل لذلك بتأصيلات من أعجب ما يكون، إنما يستقيها من هواه ومن شيطانه. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك تواترت الأخبار بسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته كما سيأتي إن شاء الله. والجواب، هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ الجواب ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع الأمة. أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمانة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم حملوا لنا هذا الدين وأدوه إلينا موفورا من غير نقصان. قال: ولكن حدثنيه زيد بن ثابت، وكان يمكن أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول. ولكن قال: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، والحائط البستان، ونحن معه، إذ حادت به، يعني بغلته، أي مالت عن الطريق ونفرت، فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة هكذا. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فهذا هو الحديث، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين، وأحاديث عذاب القبر والتعوذ منه متواترة النص على ذلك. ابن القيم وابن أبي العز والسيوطي والكتاني يقولون جميعا بإجماع المسلمين على هذا. المسلمون يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن هذا العرض سوى ما يكون يوم القيامة. فلا شك أن عرضهم على النار من أجل أن تصيبهم من عذابها بلفح نارها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم يشحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم هنا ال فيها للعهد الحضوري، اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم. تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح، لأن الآيتين اللتين ذكرتا كالصريح في هذا، يعني آية غافر وآية الأنعام، وهذا الظاهر كالصريح كما ترى. فهذا هو الوجه الأول من أوجه البحث في عذاب القبر. هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ ثابت بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الوجه الثاني من أوجه البحث في عذاب القبر، هل عذاب القبر على البدن أو على الروح أو عليهما معا؟ الجواب: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح، والبدن جثة هامدة، ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه، فلا يأكل ولا يشرب، بل تأكله الهوام. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر. قول شيخ الإسلام الذي ذكر الشيخ معناه في الفتاوى، وللشيخ أيضا كلام في الاختيارات العلمية. قال رحمه الله: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، للروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. قال: ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح. وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. فلم يذكر شيخ الإسلام إلا قولين: الأول أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه. قال: قول آخر لأهل السنة هو أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح. والشيخ رحمه الله يقول: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة. قال رحمه الله: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر. والحق أن أهل السنة الذين ذهبوا إلى ذلك القول لم يعتمدوا على أنه قد رؤي حسا في القبر، ليس هذا بدليل أصلا. قال: فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم، وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد، يعني عنيزة، كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي، فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض، وبقي جسمه يابسا لكن لم تأكل منه شيئا، حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحناء، وفاح عليهم رائحة أطيب من ريح المسك. فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ، وكان في ذلك الوقت عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، وسألوه فقال: دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه، فاحفروا عن يمين أو يسار. قال: فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل في البدن فيكون العذاب على هذا وهذا. وربما يستأنس لذلك بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، وهو في حديث البراء في رواية. فهو يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن الأضلاع في الجسم. المصير إلى ما قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. الوجه الثالث من أوجه البحث في عذاب القبر: إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع أو أذرته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان، هل يكون عليه عذاب؟ والجواب نعم، ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفني، هو سيفنى ويتلف أيضا إذا كان في قبره أيضا. وإن كان هذا أمرا غيبيا قال: لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب شيء رحمة الله عليه، ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. البرزخ له قانون مخالف لقانون الحياة الدنيا. وكنت قد قلت قديما أمرا مهما وهو مفيد جدا، هو أن الله تبارك وتعالى جعلك في حياتك الدنيا مارا بمرحلة من المراحل لا تستطيع أنت في الحياة الدنيا أن تتصورها، وهي المرحلة الجنينية، عندما كنت جنينا في رحم أمك، فكنت تسبح في السائل الأمنيوسي في غلافك، ويأتيك غذاؤك، ويأتيك خلاصة هوائك، وتخرج إخراجك، وأنت مكور على ذاتك، وكل ذلك عن طريق الحبل السري بقدر الله تبارك وتعالى وحوله. ثم تخرج إلى الحياة الدنيا، فتصير حينئذ إلى قانون جديد. أنت الآن لا تتصور ما كنت عليه من مرحلة مررت به، فكيف تتصور مرحلة لم تمر بها بعد؟ فقس على هذا وتأدب وسلم للنص كتابا وسنة، وقف عند حدك، والله المستعان. قال الوجه الرابع، يعني من أوجه البحث في عذاب القبر: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ قال الجواب: أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا، ويكون عذابه مستمر. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطع. في قول الشيخ رحمه الله إنه يعذب في قبره على قدر ذنوبه، هل يعني به العذاب البرزخي أو مطلق العذاب الأخروي؟ إن كان يعني بذلك العذاب البرزخي فلا دليل على التحديد أن هنالك عذاباً يختص بالبرزخ لا علاقة له بالعذاب في الآخرة مطلقا. وإن كان يريد رحمه الله تعالى أنه يتعلق بالعذاب الأخروي فيحذف هذا مما يكون بعد، فهل معنى ذلك أن من عذب في قبره بقدر ذنوبه يكون ناجيا في الموقف فلا يحاسب ولا يعاقب ولا يعذب؟ لأنه قد عذب ونقي وهذب وصفي في قبره، هذا موطن إشكال كبير. قال: وهل يخفف بالنسبة للمؤمن العاصي؟ الجواب نعم، قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة ورطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم. هذا دليل على أنه قد يخفف العذاب في القبر، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ الجواب: قيل لأنهما، يعني الجريدتين، تسبحان ما لم ييبسا، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت، وفرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبر ويسبح عند القبر من أجل أن يخفف عن صاحب. قال بعض العلماء هذا التعليل ضعيف. نعم تعليل عليل، بل ميت، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فإذا الجريدة تسبح خضراء ويابسة، رطبة ويابسة، فما الذي جاءوا به؟ وسمع تسبيح الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحصى يابس. فالعلة إذن هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجا ربه تعالى أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني مدة ليست بطويلة، تخفيف العذاب لمدة ليست بطويلة من أجل التحذير من فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية، وليس بكبير عليهما أن يأتي به. وما يعذبان في كبير في فعله، ولكنه كبير في حقيقته وأثره، بلى إنه كبير عند الله، لأن النميمة من كبائر الإثم، وقد حرم الله رب العالمين الجنة على النمامين، فلا يدخل الجنة قتات أي نمام، وجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الديوث، فهذا يأتي بالدياثة الخلقية الباطنية ويسعى بين الناس بالإفساد وقطع الوشائج والعلاقات، والآخر يرضى العيب في أهله، والآخر لا يستنزه من البول. قال بلى إنه كبير، أحدهما لا يستبرئ من البول، وإذا كان لا يستبرئ من البول صلى بغير طهارة، والثاني يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله ويلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة، لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة، يعني يقول هذا ذنب كبير ولكن سنطلب من الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما العذاب ما دامتا رطبتين، يعني الجريدتين. قال الشيخ رحمه الله: نقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا، ولا يجوز أن نصنع ذلك لما يلي: أولا أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل الذي نضع الجريدة عند قبره يعذب، ولكن ذلك كشف لرسول الله، يعني أنت تقول بعد أن يموت لك حبيب أجعل عند قبره جريدة رطبة حتى يخفف عنه، ومن أدراك أنه يعذب؟ إذا فعلت ذلك أسأت إلى الميت وأسأت الظن به، تقول إنه يعذب، لعله ينعم، من أعلمك؟ أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتلقى الوحي من ربه فأعلمه أنهما يعذبان، وأما أنت فمن أدراك؟ تسيء به الظن أنه يعذب ولا تدري لعله ينعم، ولقد يكون ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة فمات وقد عفى رب العباد عنه حينئذ لا يستحق عذابه. وأيضا هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه، فقد فعل ذلك تحت أعيني من كان حاضرا، ومع ذلك لم يفعلوه هم، لأنهم يعلمون أن ذلك إنما هو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قد فتح لنا ما هو خير من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عثمان رضي الله عنه، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وجود إسناده النووي. الوجه الخامس من أوجه البحث في عذاب القبر: هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ لا شك أن عذاب القبر من أمور الغيب، نسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.